بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس السابق من المسائل التي تتعلق بقنوت الوتر، وكان آخر ما أخذنا مسح الوجه بعد اليدين، يعني باليدين بعد الدعاء في قنوت الوتر أو غيره، وما حكمه؟ بدعة لم ينصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، جاء في ذلك أحاديث وكلها شديدة الضعف. ثم أخذنا من نسي القنوت ماذا عليه يا عبد الملك؟ ليس عليه شيء، لا يسجد للسهو، وصلاته صحيحة بالإجماع، بالإجماع صلاته صحيحة. أما سجود السهو فبعضهم قال له والصحيح أنه ليس عليه سجود السهو. أخي يقول لو يفرد موضوع صلاة الليل مع ملحقات في جسد، أسأل الله أن ينفع به. هو الحق أني أنا كنت أكتب كل هذا البحث الذي مر معنا، وانتهيت من كتاب الطهارة لله الحمد، بقي شيء من التعديلات، وكتاب الصلاة كتبت شيئا كثيرا مرتبا، وفي الفترة هذه شغلت عن الكتابة المرتبة. الكتابة تأخذ وقتا، وصرت أكتب رؤوس أقلام وأشير إلى المراجع إشارة من الرجوع إليها. فإن نشط من يفرغ تلك الدروس التي مضت في ملزمة ويحصل لها تعديل ومراجعة، أمر طيب إن شاء الله. وأما أنها تحتاج كتابة مرتبة فالوقت مزحوم، ونسأل الله أن يسر. الكتابة تأخذ وقتا كثيرا، يعني الإنسان يكتب كل ما يقف عليه تحتاج وقتا. كم هي دروس؟ نحو كم؟ 20 يوما أو كم؟ دروس صلاة الليل، ها؟ بس إذا بقي يستمر معنا جمعة ويمر معنا خميس درس عمل هذا الآن، ربما تكون 20 درسا أو نحو ذلك، فيسر الله من فرغها. طيب نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: وأما مشروعية تحية المسجد فلحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أخرجه الجماعة. من حديث أبي قتادة. هذا السؤال عندك يا مهيب، من هم الجماعة؟ أخرجه الجماعة. نعم، البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وابو داود وأحمد. نعم، سبعة هم الجماعة وأحمد، هؤلاء الجماعة.
قال: وفي ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث جابر عند البخاري في قصة سليم الغطفاني حين دخل المسجد فجلس ولم يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاركع ركعتين. وقد وقع الاتفاق على مشروعية تحية المسجد، وذهب أهل الظاهر إلى أنهما واجبتان، وذلك غير بعيد، أي القول بالوجوب ليس بعيد. وقد حققت المقام في شرح المنتقى وفي رسالة مستقلة، شرح المنتقى للأوطار ورسالة مستقلة ما تمكن من النظر فيها، ربما هي تكون في الفتح الرباني. تحية المسجد، أولا هذه التسمية جاءت في حديث أبي ذر في صحيح ابن حبان، برقم 361، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده، فقال: يا أبا ذر، إن للمسجد تحية وإن تحيته ركعتان. يا أبا ذر، إن للمسجد تحية وإن تحيته ركعتان، فقم فاركعهما. قال: فقمت فركعتهما ثم عدت فجلست إليه. وهذا الحديث من طريق إبراهيم ابن هشام ابن يحيى ابن يحيى الغساني، إبراهيم بن هشام ابن يحيى ابن يحيى الغساني، قال أبو حاتم فيه كذاب، وقال الذهبي في الميزان متروك، وكذبه أبو زرعة. فالرجل كذاب. وهو حديث طويل، وفيه ذكر أن الصلاة خير موضوع في نحو 3 صفحات في صحيح ابن حبان. فبهذا الحديث وردت تسمية هذه الصلاة بتحية المسجد، ولم أقف على غيره مما جاء في السنة تسميتها بتحية المسجد، وهو حديث موضوع. وهذا من كلام الفقهاء يسمونها بتحية المسجد. وأما حكم تحية المسجد، ما هي قلنا تحية المسجد؟ هما الركعتان اللتان تصليان عند دخول المسجد. هل اشترط أن يصلي ركعتين خاصة أو لا اشترط؟ لا اشترط، بل أي ركعتين يصلى أجزاء. فلو دخل وصلى ركعتين التي هي صلاة الفجر، فريضة الفجر يجزئه، أو صلى 3 التي هي فريضة المغرب أجزاء، أو صلى الظهر أو العصر أو العشاء ثم جلس يجزئه. وكذلك لو دخل وصلى الضحى، أو صلى من صلاة الليل، أو صلى الراتبة أي الرواتب، أو صلى سنة الوضوء، كل هذا يجزئه، ولا يشترط أن يصلي ركعتين خاصتين بتحية المسجد، فإن لم يكن هناك صلاة ولم يصلي شيء من الصلوات، لا راتبة ولا فريضة ولا وتر، فيصلي ركعتين خاصة بتحية المسجد. لا سيأتي هذا إن شاء الله. ما عليك إذا خرجت الحمام ورجع. طيب تحية المسجد فيها قولان للعلماء. القول الأول أنها واجبة، وهذا قال به الظاهرية عدا ابن حزم، ابن حزم يوافق الجمهور بالاستحباب، قال به الظاهرية عدا ابن حزم، واختار هذا القول الإمام الصنعاني في سبل السلام وفي العدة. واختار المصنف الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. وهو ظاهر اختيار ابن دقيق العيد. في كتاب احكام الاحكام. واختاره من المتأخرين العلامة الألباني رحمه الله. والشيخ مقبل رحمة الله عليهم أجمعين. وقال عنه الشيخ العثيمين هو قول قوي، القول بالوجوب، قال هو قول قوي ولا ينكر على من قال به، بل كان هو رحمه الله يقول به، كان يقول بالوجوب ثم رجع إلى قول الجمهور كما سيأتي. هذا القول الأول أن ركعتي تحية المسجد واجبة، اختيار الظاهرية عدا ابن حزم، واختاره الإمام الصنعاني والشوكاني، والابن دقيق العيد كلام يشير إليه، واختاره العلامة الألباني الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وكان الشيخ العثيمين يختاره ثم رجع عنه القول الآخر، ولكن كان يقول هو قول قوي. واستدل هؤلاء بأدلة، منها حديث أبي قتادة في الصحيحين الذي ذكره الشوكاني: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. استدل بحديث جابر في الصحيحين في قصة سليك الغطفاني حين جاء المسجد فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس ولم يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. وهذا من أقوى الأدلة في ذلك، لأن الذي يحضر الجمعة مأمور بماذا؟ باستماع الخطبة، يجب أن يستمع الخطبة ولا يجوز أن يلغو فيها. فإذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين وترك استماع الخطبة كان من أقوى ما يكون دلالة على وجوب هاتين الركعتين، لأن فعله لهما يستلزم ترك ماذا؟ واجب الاستماع، ولا يترك الواجب إلا لما هو واجب. استدل أيضا بحديث جابر في الصحيحين حين باع من النبي صلى الله عليه وسلم جمله، فجاء ليقبض ثمن بعد أن رجع من سفر، والنبي صلى الله عليه وسلم بباب المسجد، فأمره أن يدخل المسجد فيصلي ركعتين. وقالوا هو هذا فهم السلف، أن هذا هو فهم السلف. فهم ذلك أبو سعيد رضي الله عنه، فقد جاء في سنن الترمذي بسناد صحيح رقم 511، طريق عياض بن عبد الله بن أبي السرح، وهو ثقة، عن أبي سعيد أنه دخل المسجد يوم الجمعة ومروان يخطب، فقام أبو سعيد يصلي، فجاء الحرس، حرس مروان، ليجلسوه، فأبى أن يجلس حتى صلى. فلما انصرف قال عياض: أتيناه، فقلنا له: يرحمك الله، إن كادوا ليقعوا بك. قال: ما كنت أتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر نحوا من قصة سليم، قال: إن أعرابيا دخل المسجد في هيئة الرثة أو رث الهيئة، فجلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيصلي ركعتين. فأبو سعيد رضي الله عنه امتنع من الجلوس وأبى أن يجلس لهؤلاء الحرس حتى صلى هاتين الركعتين، وقال: ما كنت لأدعهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن ركعتي تحية المسجد مستحبة وليست بواجبة، وهو قول جمهور العلماء، قول الأئمة الأربعة. بل حكاه النووي رحمه الله إجماعا. والحق أنه لا إجماع، فالفعل أبي سعيد رضي الله عنه في إشارة إلى خلاف هذا القول. استدل بأدلة ليست بصريحة، مما استدل به حديث عبد الله بن بوسر في سنن أبي داود، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال: اجلس فقد آذيت. ورجلا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له: اجلس فقد آذيت. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجلس ولم يأمره أن يصلي ركعتين. استدل أيضا بحديث أبي واقد الليثي في الصحيحين بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة من أصحابه أقبل ثلاثة نفر، فأما أحد فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فاستحيا وجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا شاهد فجلس. استدلوا أيضا بحديث أبي طلحة أو طلحة بن عبيد الله في الصحيحين أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ هل علي غير هذه الخمس؟ قال لا إلا أن تتطوع. استدلوا أيضا بحديث أبي هريرة عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد أن أبا هريرة رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق، قال فطاف النبي صلى الله عليه وسلم فيه ونظر ثم انصرف وأنا معه حتى جئنا المسجد فجلس فاحتبى. أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم السوق فطاف فيه ونظر النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، قال أبو هريرة وأنا معه حتى جئنا المسجد فجلس فاحتبى ثم قال ادعوا لي لك، أي الحسن، فدعوا. قالوا فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي. وهذا الحديث من طريق هشام بن سعد عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة، وهشام بن سعد مختلف فيه، جاء عن أبي زرعة أنه قال في واهي الحديث. وقد أشار ابن رجب في فتح الباري إلى غمز هذا الحديث. من هذه الطبعة دار بن جوزيس مجلد الثاني صفحة 360 من المجلد الثاني. قال وهذا الحديث غريب جدا ورفعه عجيب ولعله موقوف، علق على هذا الحديث كذا. قال وهذا الحديث غريب جدا ورفعه عجيب ولعله موقوف. مع أن أحمد سئل عنه محفوظ هو قال نعم، قال في كتاب العلل لأبي بكر الخلال عن أبي بكر المروذي قال قيل لأبي عبد الله حديث حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن سعد عن نعيم المجمر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فاحتبى ولم يصلي الركعتين أمحفوظ هو؟ قال نعم. هذا كلام أحمد. ثم قال ابن رجب قال وهذا الحديث غريب جدا ورفعه عجيب ولعله موقوف، الله أعلم. استدلوا أيضا بأثر كان زيد بن أسلم عند ابن أبي شيبة أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، وكان ابن عمر يفعله. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، وكان ابن عمر يفعله. والظاهر أن القول الأول أقرب إلى الأدلة وهو القول بالوجوب. وأن الصلاة عند دخول المسجد واجبة ولا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما الأدلة التي استدل بها الجمهور فليست صريحة. حديث عبد الله بن بوسط في الذي تخطى رقاب الناس قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. ماذا يجاب عنه؟ لا مانع أن يكون صلى في آخر المسجد ثم ماذا؟ تقدم وتخطى رقاب الناس. وقد أجاب عن الأدلة جميعا الشوكاني في النيل في المجلد الخامس صفحة 230 ومن بعدها قال ويجاب عن عدم أمره صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى بالتحية عن عدم أمره لو بالتحية بأنه لا مانع من أن يكون قد فعلها في جانب من المسجد قبل وقوع التخطي منه أو أنه كان ذلك قبل الأمر بها والنهي عن تركها. ولذا الحافظ بن حجر لما ذكر هذا الدليل أنه مستدل به قال كذا استدل به الطحاوي وغيره وفيه نظر أي في الاستدلال بهذا الحديث على عدم الوجوب ماذا؟ نظر. أيضا حديث أبي واقد الليثي يجاب عنه بنفس هذا الجواب لا مانع أن يكون هؤلاء الصحابة الذين دخلوا جلس أحدهم في الحلقة والآخر خلفهم لا مانع أن يكون ماذا؟ صلوا في جانب من المسجد ثم دخلوا. وأما حديث طلحة بن عبيد الله هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع فقال الشوكاني رحمه الله قال وقول إلا أن تتطوع ينفي وجوب الواجبات ابتداء لا الواجبات بأسباب يختار المكلف فعلها كدخول المسجد مثلا. يعني يقول ليس عليك غير هذه الخمس ماذا في اليوم والليلة ابتداء. أما أنها صلاة لسبب فهل هناك صلوات تجب لسبب غير هذه الخمس؟ تجب صلاة الجنازة فرض على الكفاية، تجب صلاة الكسوف، تجب نحوها من الصلوات التي وجبت وليست من هذه الخمس. صلاة العيد أيضا. فقوله إلا أن ليس عليك غير إلا أن تتطوع ما معناه؟ أي ليس هناك صلاة سوى هذه الخمس دائمة مستمرة في اليوم والليلة تجب ابتداء بلا سبب، هذا لا يوجد. لكن هناك صلوات واجبة تكون لسبب ولا تكون في اليوم والليلة لزاما ولو لم يأتي بسببها. فليس في حديث طلحة بن عبيد الله دلالة على ذلك. وأجاب عنه بجواب آخر قال وهذا كان في ابتداء الأمر. قبل وجوب كثير من الواجبات. قال والتعاليم الواقعة في مبادئ الشريعة لا تصلح لصرف وجوب ما تجدد من الأوامر. كلام جميل هذا. التعاليم الواقعة في مبادئ الشريعة في أول التشريع تعريف طلحة بن عبد الله لا تصلح لصرف وجوب ما تجدد من الأوامر وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين واللازم باطل فكذلك الملزوم. أن يلزم أن تقصر واجبات الشريعة على هذه الخمس ولا شك أن هناك غيرها. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في السوق ثم جاء المسجد فجلس واحتبأ، أيضا ليس في صراحة أنه إيش لم يصلي. ومع ذلك هشام بن سعد فيه كلام، وابن رجب أشار إلى رمز هذا الحديث. أثر الصحابة أنهم كانوا يدخلون المسجد ثم يخرجون لا يصلون. قال الشوكاني رحمه الله قال ويجاب عن الاستدلال بأن الصحابة كانوا يدخلون ويخرجون ولا يصلون بأن التحية إنما تشرع لمن أراد الجلوس لما تقدم، وليس في الرواية أن الصحابة كانوا يدخلون ويجلسون ويخرجون بغير صلاة تحية، وليس فيها إلا مجرد الدخول والخروج، فلا يتم الاستدلال إلا بعد تبيين أنهم كانوا يجلسون. يعني يقول ليس في أنهم كانوا يدخلون ويجلسون ويخرجون ولا يصلون، بل في أنهم يدخلون المسجد ثم يخرجون. وهل تجب الصلاة تحية المسجد على كل من دخل أو على من دخل وأراد الجلوس؟ على من دخل وأراد الجلوس فقط. فالحاصل من هذا أن القول بوجوب هاتين الركعتين هو الأظهر. لا ذاك سيأتي أثر عطاء بن يسار ذا هو سيأتي هذا إن شاء الله مسألة بعد أن نشير لها في حق من كان جنوبا. قال هو يسأل الأخ الزبير عن أثر عطاء بن يسار في سنن سعيد بن منصور أن الصحابة كانوا يدخلون المسجد، قال لقد رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد يتوضؤون وضوء الصلاة ثم يجلسون ولا يغتسلون. هذا أشار له ابن رجب رحمه الله في فتح الباري نص المرجع المجلد الثاني لكن في الصفحة التي قبلها 2359. يعني في من دخل وهو على غير وضوء أو دخل وهو على جنابة، هل يلزمه أن يذهب يغتسل ثم يرجع يصلي؟ نقل ابن رجب هنا أنه لم يقل به أحد. قال أحمد قد يدخل الرجل على غير وضوء ويدخل في الأوقات التي لا يصلى فيها أي أوقات النهي، لكن تقدم معنا هل تصلى ركعتا التحية المسجد في وقت النهي أو لا؟ نعم تصلى لأنها من ذوات السبب. قال ابن رجب يشير إلى أنه لو وجبت الصلاة عند دخول المسجد لوجب على الداخل إليه أن يتوضأ، إذا وجب عليه أن يتوضأ ليصلي، وهذا مما لم يوجبه أحد من المسلمين. وهذا مما لم يوجبه أحد من المسلمين. وقد كنا نسمع الشيخ يحيى حفظه الله يفتي بهذا، يقول لو دخل على جنابه أو دخل على غيره لا يجب عليه يذهب يغتسل أو يذهب يتوضأ. فعلى هذا ظاهر هذه الأدلة التي سبقت القول بالوجوب، والأدلة التي جعلوها صارفة للوجوب ليست بقوية، ويحمل فعل الصحابة رضي الله عنهم في قول عطاء بن يسار على من دخل المسجد على غير طهارة أنه لا يجب عليه أن يذهب يتطهر لأجل أن يصلي. قال لقد رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد وهم على جنابة يتوضؤون وضوء الصلاة ثم يجلسون فيه إذا توضؤوا وضوء الصلاة. بقي أناسا بأن ظاهر حديث جابر في صحيح مسلم إذا جاء أحدكم المسجد أن الصلاة في حق من أتى المسجد ولم يكن فيه، وأما من كان في المسجد وخرج إلى مكان يسير بشيء يسير لوضوء أو أخذ شيء، فإن ظاهر الحديث أن الوجوب على من جاء المسجد، أما مسألة الصلاة في وقت النهي فقد تقدم أنها تصلى ولو في وقت النهي لأنها من ذوات السبب. ذكر ابن رجب حديثا أنها يطلق عليها أيضا حق المسجد هذه الصلاة، ويحتاج نظر في إسناده. أما الذي جاء في أن يطلق عليه تحية المسجد موضوع، والذي يطلق عليه أن حق المسجد إن شاء الله ينظر في إسناده. يقول بما بشر قبل انه اذا بيتوضا ما شاء الله، يعني على ما جاء من الصحابه. أخي نبي يقول بعض الأوراق التي ترفع فيها ذكر الله وبعض الأخوة يرميها رميا. أخي نبي أنها تناول مناولة لا ترمى رميا، ولقد نبهنا عليه قبل الأسئلة يناولها كل واحد من بجانبه حتى تصل ولا يرميها رميا. قال هل يأثم من جلس ولم يصلي؟ ظاهر هذه الأدلة أنه إن كان على طهارة يأثم. قال إذا دخل المسجد وصلى صلاة الجنازة هل تجزئه؟ لا، ما تجزئه عن تحية المسجد. وكذلك لو أوتر بركعة هل تجزئه؟ إنسان صلى في بيته صلاة الليل ثم قدم ما بقي معه إلا ركعة أو ترى بها، هل يجلس يكفي أو لا بد أن يصلي ركعتين؟ لا بد أن يصلي ركعتين ولا تكفي هذه الركعة، وكذلك صلاة الجنازة لا تكفي لأنها تكبيرات وليست ركعتين. قال المسألة التي ذكرتها الذي يدخل المسجد وهو على جنبه هل ستأتي معنا؟ هي قد جاءت معنا لهذا. هي جاءت المعنى أنه إذا أراد البقاء في المسجد على هذا الحال يتوضأ وضوء للصلاة، والأفضل أن يغتسل. قال لو تعيد أثر عطاء بن يسار، هو في سنن سعيد بن منصور نقله ابن كثير في تفسيره وسنده صحيح، وإلا هو من الجزء المفقود من سنن سعيد، لكنه في تفسير ابن كثير بإسناد صحيح أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد وهم على جنابة يتوضؤون وضوءهم للصلاة ثم يجلسون فيه، يتوضؤون وضوءهم للصلاة ثم يجلسون. قال إذا دخل بعد العصر وقت الدرس هل يصلي؟ نعم يصلي وقت الدرس، إلا يصلي في خطبة الجمعة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك وقت الدرس. قال إذا خرج شخص إلى البقالة وهي قريبة من المسجد هل إذا رجع تكون تحية المسجد عليه واجبة؟ إذا خرج لشيء يسير ولم تطل المدة لا يجب عليه، لأن الحديث جاء أحدكم المسجد وظاهر المجيء إلى المسجد ولم يكن فيه. قال رجل تأخر عن صلاة سنة الفجر هل يصليها بعد صلاة الفجر أو يؤخرها إلى بعد طلوع الشمس؟ من يجيبه؟ مرت معنا المسألة، يجوز الأمران والأفضل أن يؤخرها إلى بعد طلوع الشمس. عمن صح من الصحابة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يؤخرها إلى بعد طلوع الشمس.